لكن الآية بتتحدث عن الماء الموجود في الكون أولا قبل ما تحصل عملية البخر وتيجي عملية المطر. ساعة ربنا ما خلق وخلق الأرض اداله ايه؟ كمية ماء سلكوا ينابيع في الأرض وعملت البحار وهو إلى آخره. وبعد ذلك عوامل التبخير تتحكم وبعد ذلك ما تتحكم يدينا الايه؟ تدينا المطر. فكأن إنا صببنا الماء صبا تفيد العملية الايه؟ الأولانية. ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض شقا ده كلام واضح بيشتغل بالزراعة. يشوف النبتة الضئيلة بعد ذلك النبتة الضئيلة دي تلاقيها نبتة من التربة وانت شايلة قليلة من الطين كده. هذه النبتة لما انت تمسكها تمسكت لها خير ازاي استطاعت انها تشق كده وتخرع كده لو لم تكن فيه قيومية تمدها بهذه المسألة ازاي؟ طب ده احنا لما نيجي نشوف بتاع الحلبة حبيت الحلبة مثلا وبعد ذلك تلتفت تلاقيها عمالة تغرس من تحت في الأرض وعمالة تمت وبعد ذلك إن كانت الأرض مقشفة كده أو نشفت تلتفت تلاقيها مطلعاها كده إيه على يبقى دي عملية إيه النبات الضعيف ده الخيط الضعيف ده إزاي يقوى على الإيه على العملية دي إلا بما أودع الله فيه من قوة بقيوميته سبحانه وتعالى. وشققنا الأرض شقة كمان تدلنا على أن التشقيق هيدي فيه أشياء بدليل إن لما نيجي نزرع زرع نقول لك لازم نحرسها. إيش نحرسها؟ يعني نجعل الأرض إيه؟ هشة. هشة دي علشان الإيه؟ الهواء يدخل. وعشان أشعة الشمس لما كانتش تتعمل العملية دي تبقى الأرض إيه؟ يبقى إذا لازم النبات اللي عايز أكسجين ده يبقى الأكسجين تحت. الأكسجين تحت. عايز مثلا تربة لها شكل مواصفات خاصة هذه المواصفات الخاصة لا هي رملية بحيث ما تمسكش الماء ولا هي طينية سوداء بحيث ما تستبقيش الماء. الطينية لازم ما تقبلش الايه المية فما تقبلش المية وتقبلش تشقق تبقى ما فيش فيها هواء تحت والأشعة تمتلك. الرملية تدي هذه الأشياء مخلخلة صحيح إلا أن ما تمسكش المية يبقى عايزين تربة بين ايه بين بين تمسك يحصل فيها ايه تخرج. نقوم احنا بنساعد التربه باننا نخليها بالحرف وهو الى اخره. نقول ان شققنا الارض شقه لعمل يحدث من اعلى وعمل يحدث من اسفل. لعمل يحدث من اعلى يجي لها اشاوه ويجي لها الشمس واللي يحدث من ايه من اسفل انها تقوى. ومن العجيب انك انت شققنا الارض شقه انك انت تتعجب لما تيجي لاي حبه من الحب ده وبعد ذلك تبص كده تقوم تلاقي وتتتبع استنباتها او تنبتها انت استنبات صناعي تقوم انت تلتفت تلاقي الفلقتين الاثنين الاول الحبه تسمن شويه تسمن شويه زي ما نحن بنقول نبل زي بله الفوله كده وبعدين تلتفت تلاقي زبانتها نزلت في الارض. الزبانه لسه ما عندهاش لا شعيرات ولا قدره على انها تمتص نبات غذاء ولا اي حاجه. الحق سبحانه وتعالى مودع في الحبة فلقتين الحبة الغذاء بتاعها حتى الجذر يقوى وبعدين يبتدي يمتص من الأرض وبعدين الفلقتين يقعدوا يتحوروا كده ولا ايه يا دكتور عبد الرحمن يتحوروا وبعدين تلتفت تلاقيهم خدوا لون من الايه انفلقوا كده وخدوا وكونا اول ورقتين في الايه في النبات. ساعة ما تكون أول ورقتين يبتدي بقى العملية تيجي كلها والجذر يقدر بقى يمتص وبعدين يبقى له الإيه؟ كل دي عملية لو الإنسان يلتفت إليها لازم تعلم بأن دي مسألة معيش بتاعت أبدا ده لازم وراءها حكمة وراءها قدرة وراءها علم وراءها مغفرة وراءها رحمة. ثم شققنا الأرض إيه شقة فأنبتنا فيها إيه؟ حبا وده الغذاء كل ما نتغذى به حبا ايه وعنبا وقضبا جاب الحب اللي ما عارفينه ده الرز مثلا الحنطه الفول الشعير اللوبيا الفاصوليا كل ما انشا من الحبوب ده وبعدين جاب عنبا لان العنب ده فيه خاصيتين يصح يكون غذاء ويصح ان يكون فاكهه يعني عنده يشتغل في الناحيتين غذاء وايه وفاكهه. وقطبا القطب ده اللي بناخده طري اللي بنحشه كده وناخده الجرجير والبقدونس والحاجات اللي بنقطعها طري وبعدين تطلع تاني وده الغد يعني مدلعنا مدللنا حبا وعنبا ايه وقطبا. وبعدين نلاحظ دي كلها زي ما بيقولوا بروتينات ومش عارف ايه. وبعدين الدهنيات زيتونا وزيتونا وايه ونخلة كويس. وبعدين نقول وحدائق ايه غلبة، لان كل الحاجات دي قد تفيدني في غذائي. ومقومات الحياة مش غذاء فقط، لأشياء كثيرة تانية. أم قال وحدائق غلبة. غلبة يعني ايه؟ غلبة جمع اغلب او غلباء، والاغلب والغلباء الاصل فيها العنق، تنتفخ اوداجه وتشد اعصابه زي ما الواحد يعني العنق كده يبقى فبده يديني صورة للغابات او الاشجار الكثيفة او الاشجار الضخمة، لانني بعود لغير الاكل. بعود مثلا اعمل اخشاب، اعمل مثلا كسقف بيوت، اعمل منورج، اعمل محرات، اعمل حدائق ايه غلبا يعني ايه كثيفة. وحدائق ايه غلبة. وفاكهة وابا، متاعا لكم ولأنعامكم. قلنا برضو متاعا لكم ادي على طول ذاتية، ولأنعامكم وستؤولوا الينا ايضا متاعا لكم ولايه ولأنعامكم. فاكهة وأبا، قصة الأب دي مشهورة، أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه سئل عنها فقال أي أرض تكلني وأي سماء تظلني إن كنت في كتاب الله بغير علم. كأن سيدنا أبو بكر وقف عند اللب ده، يعني إيه الأب. برضو سيدنا عمر له قصة زي دي، يعني الفاكهة عرفناها ولكن ما الأب. وبعدين كان معاه قصة كده قال هذا هو التكلف يا ابن أم عمر، لما حب يعني يوضح نفسه يعني قال هذا هو التكلف وما عليك إذا لم تعرف معنى الأب. شيء امتن الله به على عباده من جد، وأتعرف كل أسماء أجناس النبات انت تشوفها كده وتمتع بها، هو انتفاعك بالشيء يعني مترتب عليه انك انت تعرف اسمه ايه. فكأن سيدنا عمر نبهنا بهذه المسألة الى اننا ما نتنطعش، ما نتنطعش، لان انتفاعك بالشيء لا يعني انك انت تعرفه او تعرف ايه. هل لما نلاقي مثلا فاكهة والناس بتاكلها وبعد ذلك ما نعرفش اسمها، كل ما عرفش اسمها ده مش هيخلينا ننتفع بيه. فكأنه يقول له اللي تعرفوه من كتاب الله ده انتوا بتعملوا بيه، وان ما تعرفوش خدوه على انه ايه عظمتهم من عظمة الله وخلق من خلق الله وشيء كمان من ايه. وايضا يدلنا على ان ابو بكر بجلالة قدر وعمر بسمو منزلته لا يجد غضاضة ولا خجلا في ان يمر عليه لفظ لا يعرف. بيعلم الناس امانة الاداء للعلم، يعلم الناس امانة الاداء للعلم. الخليفة نفسه ابو بكر مش عارف ايه ولا لفظ يعني مفيش حاجة ابدا. ليه؟ لان اللي بيغض من نفس الانسان ويمكن يكذب في العلم ايه؟ مش كبرياء ذاته امام السائل؟ يقول لك لا، ما يكونش هنا كبرياء ذات. ولذلك هذا السبب في انهم قالوا من قال لا ادري فقد اجاب. ثم ازاي ده هو قال لا ادري؟ لانه ما دام قال لا ادري سيكلفك بان تسال غيره، انما لو اجابك غلطا فستطمئن الى ان الجواب ده فتضيع الحقيقه منك وتضيع الصواب. فمن قال لا ادري فقد دلك على ان تسال غيره. وليس من العيب ان الواحد يسال عن حاجه وما يعرفهاش. دي عمليه امانه الاداء الايه العلم. سيدنا عمر له مواقف تفيد كتير كمان. مثلا لا يبالي، يعني مثلا مره قال والله لقد امنت ان اصلي، يعني حياء ان يقال احدث امير المؤمنين، حياء ان يقال احدث امير المؤمنين وهو جالس في المجلس يعني. انما يعني لقيتها كبيره يعني ان انا ازاي اروح اصلي كده من غير. برضه بيعلمني برضه امانه الامامه. مش الواحد يكون مثلا قاعد وبعد ذلك ياتي ربع يقول لك انا هقوم، يقول ده حصل منه ريح ولا حصل منه يجيب لنفسه ويخدع ويهيا، ما دام حاجه بتحصل لكل واحد. فقام اتوضا وكل حاجه. عمر بيدي مثاليات، هذه المثاليات ان الحق اكبر من نفوسنا، الحق اكبر من نفوسنا، وفضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره. فضوح الدنيا وفاكهه وابا متاعا لكم ولإيه؟ ولأنعامكم. بعد ما تكلم عن مسألة الإيه؟ الخلق والعنصر اللي أنا مكون منه، وبعدين تكلم عن مسألة الإمداد وهو ما يستبقي الحياة بما رزقنا من طعام، وهل ينظر الإنسان إلى إيه؟ إلى طعامه، وتكلم عن هذه المسائل كلها. ماذا قال بعد ذلك؟ متاعا لكم ولأنعامكم. خلاص انتهينا من الحياة، انظر إلى الحلقة الثانية بقى اللي جاي. فإذا جاءت الصاخة، شوف اختيار كلمة الصاخة بس علشان تؤدي معنى اسماع من لم يسمع. صاخة زي صفقة الحجر اللي تكسر الراس وتايه وتسيح الدم. كأن الناس كانوا في حياتهم يسمعون ولا يسمعون، فبقول لا ده حيجي صوت يرغمهم على انهم يسمعوا، كانوا بيطنشوا، انما حيجي صوت بعد كده صاخه. شوف يا رب شنو، فاذا جاءت الصاخه التي تصق الاسماع فلا تملك اذن ان لا تسمع. انما كنت الاول لما تنادى الى الحق ولا بتاع ولا كانك ايه سمع، لا سترغم على السماع. فإذا جاءت الصاخة، اللفظ نفسه لفظ مخيف بس مجرد لفظ. فإذا جاءت الصاخة هي النفقة بقى اللي هيحصل بقى ايه؟ ثورة الكون، انقلاب في الوجود. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه. قالك شغلة بقى الود والوفاء والمحبة والبشكة والمش عارف الايه هو الى اخره، كل العمليات دي كلها تنتهي. الفرار ده يفر من اخيه، اولا مترتبة ترتيب جميل جدا، يفر من اخيه وامه وابيه وبعدين وصاحبته وبنيه. انت يمكن تقول ان الترتيب ده خلاف للطبيعة، لو انه قال ايه يا ترى هو بيرتبها استعلاء، يعني يفر من اخيه بل من امه وابيه، بيترقى يعني، بل من صاحبته بل من بنيه، ولا هو عاملها الاهم كالمهم. قال لك يا اخي تيجي صدرا تيجي صدا وتيجي عكسا، تيجي كده وتيجي كده. ليه؟ قال لك لان معنى يفر، واحد بيفر من واحد، الذي تفر من واحد انت بتفر منه ايه؟ لانك انت ما تقدرش تعمل له حاجة وقد كنت قديما تصنع له، فقد اعتاد ان تصنع له، الان ما انتش غادر تصنع له، فبنت تفر منه عشان ما تخرجش، او بتفر منه لانك قصرت في حقوقه وتخاف ما انتش غادر توجهه، عيني في عينك كده ما انتش غادر. يبقى اذا من معنى ايه؟ فلما تيجي للمعنى الاولاني تجدها انها ترتب عكسا، وتيجي للمعنى الثاني تجدها ترتب ايه؟ طربة. الانسان كل انسان في الوجود يدرك الحياة مع اخ، مش الاخ يعني الصلب، الاخ اللي ارتبط ايه؟ اخوته. كل واحد يمكن الواحد يموت ابوه يموت وهو بطن امه، يمكن امه تموت وهي بتولده وهو لسه ما ادركش انه له ام واب، انما قطعا ما دام بقى له وجود وبقى مخاطب وبقى مكلف له اخوه، فده امر لازم يكون موجود. ومش ضروري كله سوابق مع ام واب لجواز ان هو على ما ينضج كده ما يلاقيش لا ام ولا اب، ومش ضروري كل واحد يكون له صاحبه، ومش ضروري يكون كل واحد بنيه. الله، اذا كل واحد لازم يبقى له ايه؟ يبقى له ابن واحد. وقبل ما يبقى له صاحبه وبنين يبقى له اب وام. وحاجته للام اوليه، لان الانسان لما بيجي يتولد اللي بتحضنه واللي بتعمل له العمليات كلها في اوليات حياته ايه؟ امه. وما بيتنبهش الى مهمه ابوه الا لما يكبر. يقول لها هاتي لي جنبيه، تقول له مين ابوك نقول له، هاتي لي ساعه يقول لها مين ابوك نقول له، كل حاجه مردوده لمين؟ على ابوه. انما الاوليات اللي كانت موجوده، ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى حينما وصى يوصينا الانسان بوالديه احسانا، الله. الوصية من اثنين والحيثيات المذكورة للأم. ووصينا الإنسان بوالديه أقسام. لما جه يتكلم اتكلم عن عمليات الأم معه، حملته أمه وهنا على وهن وحمله وفصاله الله. جاب حيثيات مين؟ طب وحيثيات الأب يا سيدي؟ طب انت وصيت في الاستهلال بمين؟ بهما معا. لكن لما جبت الحيثيات جبت حيثيات الام فقط. قالت ايه؟ لان حيثيات الاب ليست في حاجة الى تذكير، لان الانسان حين ينضج يعرف ان مرد كل اموره لمين؟ لابوه. لكن مسألة امه حنانها عليه وعطفها ونعمته كان لم يدرك ذلك. فالذي لم يدركه نبه الى الحيثيات فيه، والذي يدركه كفاية الله. ولذلك هذا السبب امك ثم امك ثم امك وبعدين قال له ابو. لان الواقع الانسان بعد ما بينضج عقله بيفهم ان كل ام وهو تبع لمين؟ تبع لمين؟ وامه وابيه وصاحبته وبنيه. اذا فالترتيب ترتيب، اما ترتيب فرضي واما ترتيب عكسي. ممكن نقول طب وحيصير ابن اخوه ليه؟ قلنا يا اخي يمكن اخوه حيجي ساعه ما يشوفه كده لو انه ممكن منه يمكن يخلقه. ليه؟ لانه يمكن اضل، يمكن اغوى، يمكن جميل للسوق، او اما ان يكون من الناحيه السلبيه قصر في بعض حقوقه. فيبقى الاثنين تستلزم الفراغ. وكذلك الام، كذلك الاب، كذلك الصاحبه، كذلك البني. يجي مثلا الصاحب يقول له تعالى انت ما وصفتنيش في حياتي، انا لي ظلامه كيف على الله فيه. الاب والام مثلا يمكن هو بيفر منهم. ليه بيفر منهم؟ لانه ما برهمش ولهم حقوق متعلقه به. صحبته جبت اطعمها من حرام وحملها على كذا وعلى بنيه، لم يربيهم التربيه المراده بالسن فقصر في حقوقهم، يبقى بيفر منهم لان دول ايه؟ لهم حقوق عليه ولا اداش هذه الايه؟ والا لو كانوا هم في مناط المساعده ما كانش يبقى الفرار. يبقى ما دام الفرار يبقى في موكب الايه؟ المؤاخذة. او بيفر منه ليه؟ لانه هو شايف نفسه شغل مكفي. يقول يا اخويا لا انا اروح لك ولا انت تروح لكل واحد بايه؟ فجاب الحيثية يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد همه على قده، يعني كل واحد ايه؟ جاهل عما حوله. فجاهل عما حوله يبقى خلاص كل واحد بزيادة عليه ايه. ولذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احشروا الناس عراة غرلا، فقالت يا رسول الله الناس عرايا كده وغرل يعني يبنى عورتهم. قال الامر اهول من ان ينظر احد الى احد. حد فارق من الحكايه دي في انتهيت ايه؟ يبقى شوف بقى تصور هذه المساله. يبقى الامل الفزع لكل امرئ منهم يومئذ شان يغني. كلمه خلت الذاتيه هي اللي ايه؟ هي اللي حاكمه. تقول له اهي الذاتيه اللي حاكمه دي بقى؟ رد على جماعه، ما دام الذاتيه هي اللي كانت بتحكم حياتك خلي الذاتيه هنا بقى. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. وبعد ذلك تأتي الايه؟ النتيجة. وجوه يومئذ ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة. كأن الناس انقسموا بايه؟ قسمين. القسم الاول ضاحك مستبشر. ليه؟ لان دي اول عتبه من عتبات الغيب. كان يحدث عن ذلك فيؤمن به ايمانا غيبيا لان الله قاله. اللي كان غيب اصبح مشهدا. فالذي وافق منهج الله وأطاع ابتدى يقول الكلام جد فيقول الكلام هو يا الحمد لله الذي نفدت بجلدي، ويذكر بقى توفيقه ويذكر ايمانه ويذكر ورعه ويذكر متاعب حمله على المنهج، يقول يضحك ويستبشر، لانه مدام اول خطوه من خطوات الغيبه هو بيقول كان بيقول لنا ده فيهم قيامه ومش عارف ايه هيحصل كيف وكيف وكيف، بمجرد ما حصلت اول خطوه من خطوات الغيب وبقى مشهد قال كلها بقى صح اللي كان بيكذبه صح، يبقى اذا البلاوي اللي حدث فيها زمان هتبقى صح. ماذا يكون موقفه؟ ينشا له الانقباض. الانقباض يعمل ايه؟ الانقباض النفسي ينخلع على وجهه، ذكى خلع عليه ضحكا واستبشارا، وهذا خلع عليه غبارا وقدرة وحزنا وسوادا، ابيضت وايه واسودت. يبقى ذكرى ابيضت لانهم ايقنوا ان ما كان الله يعدهم به حق، وان الحياه اللي فاتت دي كانت المتاعب اللي فيها دي تهون امام ما يقدمه الله لهم من نعيم، وما دام دي اوليه النعيم وكانت كما قال الله يبقى اللي جاي زي ما قال الله، والثاني بقى بالعكس. وجوه يومئذ ضاحكه مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترحقها أي تغشيها قدرة، فقدرة اللي هو السواد، أولئك هم الكفرة الفجرة. وختمت السورة بهذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعدنا لهذا اليوم حتى نكون من الضاحكين المستبشرين إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.